أيها الإخوة الكرام، يعتبر الإيثار من محاسن الأخلاق التي جاء بها الإسلام، فهو مرتبة راقية في البذل والعطاء، وله منزلة عظيمة. الإيثار له منزلة عظيمة في دين الله عز وجل، وقد أثنى ربنا عز وجل على أصحاب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وآل بيته الكرام الذين تحلوا بهذا الخلق العظيم، وبين ربنا عز وجل أنهم من المفلحين في الدنيا والآخرة. كلنا يحفظ قول الله تبارك وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. حفظانين الآية، كبيرنا وصغيرنا، رجالنا ونساؤنا، شو بينقصنا؟ بس التطبيق. الأنصار رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يتصدقون بما يحبون فقط. ربنا جل وعلا قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ما كانوا ينفقون مما يحبون فقط، بل كانوا ينفقون ما عندهم مع حاجتهم إليه، وهذا الإنفاق دليل على محبتهم لله تعالى، وأنهم قدموا محبة الله عز وجل على محبة الأموال التي جبلت النفوس على قوة التعلق بها. منحب المال لما منحبه؟ تحبه ولا لا؟ حبا جما مو حب أسفار. صدق الله القائل وتحبون المال حبا جما. طيب، حبك للمال حبا جما، وحبك لله عز وجل أيهما أعظم؟ واقعنا إلا من رحم الله، حبنا للمال كثير، حبنا للمال كثير، وأرجو الله ألا يكون أكثر من حبنا لله. والذي أحب المال أكثر من حبه لله اجترأ على أكل أموال الناس بالباطل، واجترأ على المال الحرام والعياذ بالله تبارك وتعالى. أما الذي ينضبط يكون مورده من حلال، ماله من حلال، كسبه من حلال، وينفق منه بالحلال، هذا رجل يحب الله ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن حب المال في عنده يعني نسبة عالية في قلبه. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حب الله عز وجل في قلبه، كبار الصحابة حب الله عز وجل في قلوبهم، الأنصار رضي الله تعالى عنهم ترجموا عن محبتهم لله بأنهم بذلوا هذا المال الذي جبلت النفوس على حبه حبا جما. ومن كان هذا وصفه فقد بلغ الذروة العليا من الكمال والإيمان. لذلك سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عندما جاء بماله كله ووضعه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام قال ما تركت لعيالك يا أبا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله. طبعا الحديث كان لنا نعرفه المتكلم والسامع، ولكن مثل ما تفضل وتحبون المال حبا جما، يعني اللي عم بيأدي زكاة ماله اليوم والله هذا أبضاي ما شاء الله تبارك الله يؤدي زكاة ماله. أيها الإخوة الكرام، لقد كان وصف الصحابة وآل البيت رضي الله عنهم الإيثار، وقد شهد الله تعالى لهم بذلك، وشهد لهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الأشعريين إذا أرملوا من الإرمال وهو فناء الزاد وقلة الطعام. إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. هنيئا للأشعريين الذين نالوا هذا الشرف العظيم، حيث أضافهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذاته الشريفة، فهم علماء عاملون كرماء مؤثرون غيرهم على أنفسهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أيها الإخوة الكرام، لقد ربى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آل البيت والصحابة على الجود والعطاء والإيثار، حتى ذهب كل واحد منهم يبحث عن الصدقة الأعظم أجرا عند الله تعالى. إن أي صدق أعظم أجر عند الله جل وعلا؟ يعني نعمة المال أسبغها الله عز وجل عليهم، أرادوا أن يتقربوا بها إلى الله عز وجل في صدقات. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. راحوا يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام شو هي أفضل الصدقات، شو نسوي أفضل الصدقات ما هي؟ روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم؟ أنا بدي أصدق، فأي الصدقة أعظم؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا، ألا وقد كان لفلان. أعظم الصدقة أجرا أن تنفق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى. نحن اليوم منقول أخي ما تنفق هذا الإنفاق وأنت تأمل الغنى وتخشى الفقر. أخي بع البضاعة اللي أنت اشتريتها برأس مال قديم، بع واربح على رأس مالك القديم واشتري بضاعة جديدة. قال: لا يا أخي بدي أخسر، أنا بيكون عندي بضاعة رأس مال قديم، الآن إذا أنا بدي أبيعها على أساس رأس المال القديم وبدي أحط ربح، ربما هذا الربح الآن اللي بدي أحطه ما رح يساوي رأس المال الجديد اللي أنا بدي أشتري، في خسارة. طيب ارحم هؤلاء المساكين، ارحم هؤلاء الضعفاء، ارحم هؤلاء الفقراء، ارحم هذا الرجل اللي صاحب دخل محدود، راتب محدود إن كان أجيرا وإن كان موظفا، وأنت ترى الأسعار تكاد أن تصبح شيء جنوني، يعني أين شفقتنا وأين رحمتنا؟ أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، هذه الصدقة في هذه الآونة هي من أحب وأعظم الصدقات عند الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، لقد ربى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحبة والآل على الإيثار قولا وفعلا. يعني ما رباهم الكلام مثل حكاية المتكلم الآن بس فقط كلام كلام، ولكن لو تنظر إلى الفعل يعني ربما أن لا ترى شيء من هذه الأفعال. أسأل الله أن ربي يوفقني وإياكم للعمل أيها الإخوة. حضرة النبي عليه الصلاة والسلام رباهم على الإيثار وهو بسلوكه وعمله قبل قوله عليه الصلاة والسلام. روى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاءت امرأة ببردة، قال سهل بن سعد: أتدرون ما البردة؟ فقيل له: نعم، هي الشملة منسوج في حاشيتها، ثياب جيد. قالت: يا رسول الله صل عليه صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، إني نسجت هذه بيدي، أكسوكها. بدك تلبس أنت يا رسول الله. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا سهل بن سعد: ورسول الله محتاج إليها، بحاجة إليها. فخرج إلينا وإنها إزاره، جعلها إزار. فقال رجل من القوم: يا رسول الله، أكسنيها، أعطيني هالبردة هاي، وسيدنا النبي بحاجة إلى. قال: نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، ثم رجع فطواها، ثم أرسل بها إليه لهذا الرجل. فقال له القوم لهذا الرجل: ما أحسنت فعلك، هذا مو حسن، سألتها إياه، لقد علمت أنه صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا. فقال الرجل: والله ما سألته إلا لتكون كفني يوم أموت، أنا ما أخذتها من شان ألبسها وأتزين فيها، ولكن لبسها النبي عليه الصلاة والسلام، مست الجسد الشريف، أريدها من أجل أن تكون كفني. يقول سيدنا سهل رضي الله تبارك وتعالى عنه: فكانت كفنه، كفنا بها بعد موته. أيها الإخوة الكرام، نعم، لقد ربى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة وآل البيت على خلق الإيثار قولا وفعلا، حتى كانوا خير أمة أخرجت للناس. ومن تأمل قصص إيثار الصحابة رضي الله عنهم يظهر له أن ذلك ضربا من الخيال. إذا بتسمع قصصهم في الإيثار تقول: معقول؟ معقول هذا الكلام؟ لولا أنه منقول لنا عن طريق الإثبات بالأسانيد الصحيحة الصريحة لقلنا هذا شيء من الخيال. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال: إني مجهود جائع. فأرسل إلى بعض نسائه صلى الله عليه وسلم فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلنا: كلهن مثل ذلك، لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ونحن اليوم عم ترجف إيدينا وقلوبنا والمشافي صارت مليئة بالجلطات، هذا فلان الدولار، وهذا خسارة، وهذا كذا، وهذا كذا، وهذا لا يجد. شو اللي صار؟ شو اللي حصل؟ ارتفاع بالأسعار. هل واحد بيننا أيها الإخوة يدخل إلى بيته لا يجد في بيته إلا الماء؟ في واحد هيك؟ سمعتم واحد بيدخل على بيته مهما كان فقره ما عنده إلا الماء؟ والله أنا ما سمعت. وإذا كان أحد بيناتكم سمع أو رأى أنه بيدخل على بيت فلان ما عنده إلا الماء، بس فقط الماء. سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام والله كان شاكرا في الشدائد فضلا عن الرخاء، ما عندنا إلا ماء، أين تكمن المشكلة؟ رزقنا في السماء، ووالله رزقنا يأتينا على ضعفنا، ووالله لن يموت أحدنا حتى يستكمل رزقه وأجله. ليش عم ترتعد فرائصنا؟ وحديثنا في شوارعنا وفي مجالسنا الدولار 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 والأسعار وإلى آخره. وأخي الأمور من سيء إلى أسوأ، ويا أخي شو يعني شو أنت نسيت قول الله عز وجل وقولوا للناس حسنا؟ هذا كلامك من الحسن، من القول الحسن الذي يرضي الله؟ أما سمعت قول النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت؟ أنت الآن عم بتفت في عضد الأمة، أنت الآن عم بتيأس الناس، عم بتقنط الناس. قل لهم والله صباحا ومساء كلما دخلت وكلما خرجت قل لهم أبشروا 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 بالفرج، لأنه كلما ضاقت قرب الفرج. ليش عم بتيأس الناس؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما عرف أنه يأس أحدا من خلق الله عز وجل. ما عندنا إلا ماء، وين المشكلة يعني؟ وين المشكلة؟ رزقنا على الله. أنا لو إنسان، لو الآن بيجي بيقول لي إنسان فلان تفضل لعندي على البيت، والله إن كان غنيا أو كان فقيرا ما أكل الهم، خلاص هو استدعاني ضمن لي طعامي وشرابي، فكيف بالذي استدعانا إلى هذا الوجود وهو الله؟ أيتخلى عنا ربنا جل وعلا؟ والله كم سمعت من أناس أو بعضهم يقول الله يا أخي أنا ما أخاف. إذا كان ربنا يطعم الكلاب ألا يطعم هذا العبد؟ يتكلم عن نفسه. يا أخي لا تخف لا تخف، والله رزقنا مقسوم. سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام يرسل إلى بيوته التسعة، ما عندنا إلا ماء، وين المشكلة؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. والرزاق حي لا يموت، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. نظر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجال مجهول وما في غير الماء، فقال عليه وآله الصلاة والسلام من يضيف هذا الليلة رحمه الله. الله يرحمه للي بيضيف هذا الإنسان وبيروح بطعمه. فقال رجل من الأنصار، فقال يا رسول الله أنا يا رسول الله، فانطلق به إلى رحله. فقال لامرأته هل عندك شيء؟ قالت لا إلا قوت صبياني، قوت الأولاد، طعام الأولاد. قال فعلليهم بشيء، طعام للأولاد ما في، هتضيف سيدنا النبي، يؤثرونها على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، علليهم بشيء. فإذا دخل ضيفنا فأطفي السراج وأريه أن نأكل. طبعا بين قوسين جزء يخطر في بال واحد يعني ها شوف كان في اختلاط، يبرك رجال ونسوان. أخي اتق الله اتق الله اتق الله. أصحاب سيدنا النبي إن لم يلتزموا بتوجيه سيدنا رسول الله مين اللي بده يلتزم؟ هذا كان قبل نزول آيات الحجاب. لا تقس هذه الأمور التي كانت قبل نزول آيات الحجاب على أن الأمور هكذا. قال لها هذا الصحابي الجليل فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل، فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه. قال فقعدوا وأكل الضيف، هو ظن أنه كل عم يأكلوا، صاروا يأكلوا يأكلوا على لغتنا على التيم يعني ما في إنارة. قال فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. عجب الله. نحن اليوم يا أخي رخص الأسعار يا ناس، إكراما لله رخص الأسعار. أخي رأس المال، الكتلة المالية بتضعف، خير إن شاء الله. الله جل وعلا قيد الرحمة بنا برحمتنا على بعضنا البعض، الراحمون يرحمهم الرحمن. وفي رواية الإمام البخاري قال صلى الله عليه وسلم ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما، فأنزل ربنا عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وروى الإمام الترمذي رضي الله تعالى عنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أتاه المهاجرون فقالوا يا رسول الله ما رأينا قوما أبذل من كثير ولا أحسن مواساة من قليل من قوم نزلنا بين أظهرهم. نزلنا نحن المهاجرين على الأنصار. شو هالأنصار هدول رضي الله تعالى عنهم؟ بذل، عطاء، مواساة، ما رأينا مثلهم. لقد كفونا المؤونة وأشركونا في المهنأ حتى لقد خفنا أن يذهب بالأجر كله. هنونا وطعمونا وسقونا، خشين أن يأخذوا الأجر كله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا، كمان أنتوا المهاجرين لكم أجر، مو هدول الأنصار الله يرضى عنهم قاموا بهذه المواساة نالوا بالأجر بأكمله. قال لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم. إنسان أثنى عليك أو قدم لك معروفا أثني عليه وادعو الله عز وجل له. وأما قصة عبد الرحمن بن عوف مع سعد بن الربيع فهي معلومة عندنا، نذكرها كما روى الإمام البخاري عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال لما قدموا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، قال لعبد الرحمن، مين اللي قال له؟ لمين قال؟ ايش قال له؟ شردت إلا ما شردت؟ جيتك النوم مو؟ كني شبعان، لو كنك جوعان إلا صايم دلل زينك. لما قدموا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، قال لعبد الرحمن إني أكثر الأنصار مالا فأقسم مالي نصفين ولي امرأتان، فانظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقها فإذا انقضت عدتها فتزوجها. والله يكاد أن يكون خيال. لو الآن تحكي للتجار، قلت لك يعني الآن عم تقول للتاجر يا أخي بيع بس برأس المال القديم، ما في استعداد، حرص على كتلة المال ما تنقص. والله مو بدها تنقص، بدك تعيفها من إيدك وتمشي. حول للآخرة، حول حول للآخرة، اغتنم نعمة المال اجعلها رصيد لك في الآخرة. الآن لو تشوفوا إنسان مقيم خارج القطر وعمال بيشتغل، بشكل عام كل ما بصير عنده شوية مال لو يمتشيرها على البلد بقول لك لأخيها هناك بلدي، أنا بلدي بدي أسكن فيها، بدي أحولها لتلك البلاد لبلدي. ونحن بالنسبة لنا سكننا ليس في الحياة الدنيا، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، مسكننا الآخرة. حول للآخرة. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. أنت الآن والله يا أيها التاجر موسم كبير بالنسبة لك، كن من تجار الآخرة. قال له بارك الله لك في أهلك ومالك، أين سوقكم؟ أنا ليش تعطيني مال وتعطيني زوجتي، واحدة من زوجاتك الزوجة بعد ما اطلقها؟ شوف الإسلام إيش ربه، رب الفقراء على العفة ورب الأغنياء على الجود والكرم. قال له ليش تعطيني نصف مالك وطلق زوجتك وأزوج يعني؟ دلوني على السوق. فدلوه على سوق بني قينقاع، فما انقلب إلا ومعه فضل من أقط وسمن، ثم تابع الغدو حتى جاء يوما وبه أثر صفرة. صار يشتغل، أثر طيب ظهرت عليه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مهيم، شو أصدق؟ قال تزوجت. قال كم سقت إليها؟ قال نواة من ذهب، مقدار يعني عجوة التمرة، شايف تطلع كم غرام؟ شي بتطلع ربع كيلو، مقدم ومؤخر وذهب. تقول له يعني اليوم مثل ما بنقول مليون ليرة سوري ذهب مليك، مليون ليرة سوري ايش دا تجيب لك يا ابن الحلال؟ بنتك بيركي عندك صار عمرها 20 سنة وما في عندها ذهب، لك زوجها بدون ذهب ما بيمشي الحال، خليها عندك وعلى لغة العوام انقاع واشرب ميتة. يا اخي جالسي عندك، زوجتك ما عندها ذهب وبنتك في بيتك ما عندها ذهب، وطيب هذا الرجل عم جيب لك خيو مليون ليرة سوري ذهب، هل السعادة في هذا؟ لا وربي الكعبة. قال كم سقت إليها؟ قال نواة من ذهب. أيها الإخوة الكرام، لقد وصل إيثار الصحابة رضي الله عنهم إلى حد قد لا يتصوره الواحد منا، وخاصة في زمن شو هالزمن هذا الأثرة. الفارق بيننا وبين الصحابي شيء بسيط جدا، هم أهل إيثار ونحن أهل أثرة. يعني الكلام اللي نحن نحكيه بشكل عام، من بعد ما تنبت حشيشي وعمرينه أنا إذا شبعت خلاص لو بيجوع الكل. أصبحنا في زمن الأثرة. الأثرة عندما تسمع قصة الإيثار شو يعني؟ معقول هالكلام؟ نعم معقول هذا الكلام عند أهل الإيمان. لقد وصل إيثار الصحابة إلى حد قد لا يتصوره الواحد منا، وخاصة في زمن الأثرة. لقد وصلوا رضي الله عنهم إلى حد إيثار أحدهم بحياته من أجل إخوانه. روى البيهقي عن أبي جهم ابن حذيفة العدوي قال انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عمي ومعي شنة من ماء أو إناء من ماء، فقلت إن كان به رمق سقيته من الماء ومسحت به وجهه، فإذا أنا به ينشع يعني يشهق من شدة الألم، فقلت أسقيك؟ فأشار أي نعم، ما عم يستطيع يتكلم، اسقني. قال فإذا رجل يقول آه، فأشار ابن عمي أن انطلق به إليه. روح لعند هذاك اللي صاح آه، بق ماء يتألم ويريد هذا الماء. قال فإذا هو هشام بن العاص أخو عمرو، فأتيته فقلت أسقك، فسمع آخر فقال آه، فأشار هشام إلى أن انطلق به إليه، فجئته فإذا هو قد مات، فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات، فرجعت إلى ابن عمي فوجدته قد مات. يا إخوتي والله نحن بأمس الحاجة إلى أن نرجع إلى حياة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. نحن بحاجة إلى أن نتمس أخلاق أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة الكرام، بالإيثار يصل الإنسان إلى أعلى درجة في الإيمان. يقول عليه وآله الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لذلك أرجع فأقول أنت يا أخي التاجر، أنت عم تشتغل في التجارة، إذا أردت أن تشتري من تجارتك من البياع الجملي، أردت تشتري منه، بالله عليك تريد أن يبيعك برأس المال الجديد إلا برأس المال القديم؟ بالقديم. طيب بيع أنت؟ ألا ما في مجال. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ويكفي العبد الذي تحلى بصفة الإيثار أنه اقتدى بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لينظر كل واحد منا من هو قدوته. قدوتك صاحب أثر أم قدوتك صاحب إيثار؟ اللهم أكرمني والحاضرين مع أصولنا وفروعنا وأزواجنا وأحبابنا بالتخلق بخلق الإيثار، والحمد لله رب العالمين.